أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بنرحب بالدكتور حسام أبو الخير. السلام عليكم يا دكتور. دكتور حسام طبيب بشري ومدير تحرير جريدة دراسات نقدية في الكتاب المقدس ومناظر ومحاضر في مجال مقارنة الأديان، وله الكثير من الأبحاث المكتوبة والمنشورة على شبكة الإنترنت. دكتور حسام، يمكن التايتل بتاع الحلقة حضرتك طلبته،
نعم،
عظام ماعز نظرة في الدين المقارن.
نعم.
فعايز قبل ما نبدأ أسئلتنا وحورنا، إيه عظام ماعز؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برتراند راسل الفيلسوف له كتاب مهم جدا اسمه Religion and Science، الدين والعلم.
الدين والعلم، نعم.
ذكر في هذا الكتاب أنه في العصور الوسطى في إيطاليا، تحديدا في باليرمو، كان بيتم التبرك بعظام قديسة اسمها روزاليا. القديسة دي بعد ما ماتت الناس رفعوها فوق مستوى البشر وبدأوا يتبركوا بعظامها ورفاتها، وبدأوا كمان يعني يذهبوا للشفاء من الأمراض عن طريق عظام القديسة روزاليا. فلفت هذا المشهد نظر عالم في علم التشريح، طبيب في علم التشريح، فذهب وأخذ هذه العظام لكي يعني يبحث فيها أو يعمل عليها بحث وهكذا، فوجد أنها عظام ماعز، لم تكن عظام بشرية وإنما كانت عظام ماعز.
عشان كده اللي حاجة بتقول عظام ماعز،
فإحنا بنتساءل هل ثمت عظام ماعز أخرى؟ هل ثمت عظام ماعز في كتاب القوم؟ هل ثمت عظام ماعز في عقائد القوم؟ هل ثمت عظام ماعز في تاريخ القوم؟ في الحقيقة أن هذا العالم التشريحي وجد بدل من عظام القديسة روزاليا وجد عظام ماعز، لكن احنا بعد البحث للأسف لم نجد حتى العظام، لم نجدها في البحث في التاريخ الكنسي والبحث في العقيدة المسيحية وغيرها من العقائد، لم نجد حتى العظام. فكان هو هذا المدخل لكي نبحث في هذا التاريخ وهذا الكتاب وهذه العقيدة حتى نتبين هل هي مشابهة لعظام الماعز أم أنها عظام حقيقية.
دكتور حسام، الكتاب المقدس ومشكلته اللي دايما بنشعر من آن لآخر أنه يعني ما فيهوش كلام ثابت عبر الزمان ومكان،
في
متغيرات بتحصل. يعني احنا عندنا القرآن كتاب مقدس بالنسبة لنا، ما شفناش في القرآن يعني من 10 سنين كان فيه آية وجينا بعد كده لأنها مش موجودة. فحضرتك هل له نفس الكتاب المقدس له نفس الوضع بالنسبة للقرآن الكريم عندنا؟
في الحقيقة هم يرددون على أسماعنا في أندونيسيا والمغرب ومصر وأمريكا وأوروبا ولا سيما الدول الفقيرة، يا قوم امنوا بكلمة الله الحية. فسألناهم ما هي كلمة الله الحية، فقالوا لنا الكتاب المقدس. فقلنا ما هو هذا الكتاب المقدس؟ فقالوا لنا إنه كلمة الله الحية. فقلنا هذا هو الدور، لكن ما هو حقيقة الكتاب المقدس؟ هل الكتاب المقدس واحد عبر الزمان؟ هل الكتاب المقدس واحد عبر المكان؟ في الحقيقة إن احنا عندنا كتب مقدسة ولا يوجد عندنا كتاب مقدس، بمعنى إنه لا يوجد كتاب مقدس في كل الكنائس وفي كل المجتمعات المسيحية، إنما كل مجتمع له كتابه المقدس الخاص به. كل كنيسة لها كتابها المقدس الخاص به وهكذا، هذا عبر الجغرافيا وعبر الزمن وعبر التاريخ. في لمحة كده، في لمحة أو في مسح أفقي جغرافي كنسي، هنشوف الكنائس الموجودة الآن عبر الجغرافيا ما هو الكتاب المقدس الذي تؤمن به.
طيب.
نجد مثلا ان الكنيسة البروتستانت بيؤمنوا بكتاب مقدس مكون من 66 سفر. نجد مثلا ان الكنيسة الكاثوليكية بتؤمن بكتاب مقدس مكون من 73 سفر.
سفر ليه زي آية كده عندنا؟
لا، سفر يعني كتاب.
سفر يعني كتاب.
آية عندهم تسمى عدد.
نعم.
فالكنيسة الكاثوليكية عندهم 73 سفر. الأرثوذكس الأقباط عندهم 73
موجودة على الشاشة معناها.
نعم. الكنيسة الأثيوبية عندهم 81 سفر 81 كتاب مختلفين تماما. الأرثوذكس اليونان أو الجريك أرثوذكس عندهم 77 سفر.
هل مختلفين في المضمون والعدد؟
على الدين لسه حنأتي لك. احنا كده بس بنتكلم على العدد او الهيكل الظاهري.
نعم.
يبقى عندنا بروتستان 66، كاثوليك 73، ارثوذكس اقباط 73، ارثوذكس يونان 77، وفي بعض الكنائس الارثوذكسيه اليونانيه 78. الكنيسه الاثيوبيه بتضيف اصفار كثيره في العهد القديم والعهد الجديد، ومجموع الاصفار الموجوده في الكنيسه الاثيوبيه 81 صفر. اذا عبر المسح الافقي الجغرافي الكنسي وجدنا ان الكتاب المقدس طبقا فقط للاعداد
كويس،
ولكن المحتوى هذا سؤال اخر تمام. يعني مثلا احنا عندنا الكنيسه الكاثوليكيه 73 صفر، وعندنا الكنيسه القبطيه 73 صفر، لكن هل محتوى ال 73 هو نفسه محتوى الكتاب الموجود عند الارثوذكس الاقباط؟ المحتوى مختلف تماما تماما،
حتى المحتوى
حتى
مختلف.
المحتوى يعني هم متفقين في ال 73 صفر، ولكن المحتوى مختلف تماما. هنا اعداد موجوده محذوفه من هنا، وهنا اعداد من هنا موجوده
موجود،
وهكذا هكذا العمليه.
كويس.
عبر التاريخ القضية أصعب بكثير.
نعم.
يعني القضية عبر التاريخ، هل الكتاب المقدس الموجود الآن هو عبر التاريخ هو عبر المراحل التاريخية المختلفة؟
يعني احنا بنتكلم في الوقت الحالي ده هو مختلف، وعلى مدار الزمن
أكثر اختلافا وأكثر تطاحنا. والحقيقة الجلية انه لم يكن أصلا هناك كتاب مقدس في العصور الأولى. يعني مثلا هنيجي نتكلم على العهد الجديد. المسيح لم يكتب عهدا جديدا، ولم يكتب كتابا طبقا للرؤية المسيحية.
نعم.
التلاميذ كتبوا كتب، ثم بعد ذلك جاء بعدهم الآباء، فكان الآباء بيؤمنوا بالكتاب المقدس. كل أب كان بيؤمن بالكتاب المقدس مختلف تماما عن الأب اللي غيره. يعني مثلا عندنا أباء كثيرين في التاريخ الكنسي زي أغناطيوس مثلا، زي بوليكاربوس مثلا، زي إكليمنتوس. هؤلاء لم يكونوا يؤمنوا أصلا بما يعرف الآن بالعهد الجديد المكون من 27 سفر. وجدنا مثلا أن أب من أباء الكنيسة العظام زي أوريجانوس مثلا لا يؤمن برسالة بطرس الثانية، وهي موجودة الآن في الكتاب المقدس. لا يؤمن برسالة العبرانيين، لا يؤمن برسالة يهوذا، وهكذا. وجدنا بعض الآباء يؤمنون برسائل أو كتب غير موجودة الآن، زي مثلا واحد زي إيريناوس كان بيؤمن بكتاب اسمه رسالة الراعي لهرماس، واستشهد به وقال عنه أنه وحي. حضرب مثال علشان نشوف مدى يعني مدى التخبط عبر الزمن في هذه القضية. هناك كنيسة مهمة جدا هي الكنيسة السريانية، وحضرب المثال بالكنيسة السريانية لسببين. السبب الأول اختلاف الكتاب المقدس الموجود في الكنيسة السريانية عن الموجود الآن. تاني حاجة اختلاف الكتاب المقدس عبر المراحل التاريخية المختلفة للكنيسة السريانية ذات نفسها. يعني هي عبر التاريخ نفسه تختلف أصفار الكتاب المقدس من زمن إلى زمن. في كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس بيشرح هذا الوضع بكل صراحة وكل وضوح. يقول فكرة عامة عن الكتاب المقدس ده من إصدار مجلة مرقس، وكتاب مهم جدا. بيقول إنه الكنيسة السريانية عادت قرنين من الزمن بتعتمد على كتاب اسمه الدياتسرون. ما هو هذا الدياتسرون؟ ده تجميع للأناجيل الأربعة، توليفة من الأناجيل الأربعة، متى ويوحنا ولوقا ومرقس، ولكن تأليف أخرى. والغريبة في هذا الشأن أنه الدياسرون هذا مؤلفه واحد اسمه تاتيان، وتاتيان هذا أصلا طبقا للتاريخ الكنسي أنه كان مهرطق،
كان
مهرطقا، يعني ما كانش على الإيمان القويم.
نعم.
كما يقولون. ومع ذلك اعتمدت الكنيسة السريانية على هذا الكتاب لمدة قرنين تمام. ثم بعد ذلك جاء أب اسمه إفراهات، وأنشأ كتاب مقدس مختلف عن الدياسر، اعتمد فيه على الأناجيل الأربعة، واعتمد فيه على رسائل بولس وهكذا. ثم بعد ذلك جاءت ترجمة مهمة جدا اسمها ترجمة البشيطة أو الترجمة البسيطة. الترجمة البسيطة ديت يعني كانت هي فخر الكنيسة السريانية. هذه الترجمة كانت بتحتوي على 22 سفر فقط، يعني بتنقص خمس أصفار عن الكتاب المقدس الحالي المكون من 27 سفر.
كويس.
بتنقص ايه؟ رسالة بطرس الثانية، يوحنا الثانية والثالثة، ويهوذا والرؤية. بعد ذلك نتيجة للتطورات الثيولوجية والتطورات التاريخية والسياسية وهكذا بدأت الكنيسة السوريانية تعتمد باقي الأصفار بشكل تدريجي بطيء. وحتى الآن يعني أنا النهاردة كنت بزور أو كنت بقرأ في موقع الكنيسة السوريانية يقولون
بين قوسين تقول لنا الكنيسة السوريانية دي عشان يبقى الناس عارفة هي إيه.
الكنيسة السوريانية دي كانت الكنيسة الموجودة في سوريا الآن.
سوريا.
سوريا اللي هي كانت أنطاكيا.
نعم.
اللي هي مناطق سوريا وبلاد الشام
وبلاد الشام
وجزء من العراق وجزء من تركيا وهكذا.
نعم.
وهي يعني مثلا الكنيسة السوريانية دي كانت من أهم الكنائس اللي كانت بتتعامل مع الكتاب المقدس.
نعم.
يعني في واحد من أهم علماء الكتاب المقدس اسمه نيسل بيقول إنه الترجمة السوريانية أو تعامل الكنيسة السوريانية مع الكتاب المقدس كان أقدم وأقوى تعامل ما بين الكنائس المختلفة.
نعم.
الحقيقة إنه بعد ما اعتمدوا الأصفار المقدسة في العهد الجديد حتى الآن في كتاب في العهد الجديد يسمى سفر الرؤية. سفر الرؤية هذا لا يقرأ في الكنائس السوريانية حتى الآن، هم معترفون بذلك على الموقع الخاص بهم. ليه؟ السبب لأنه كان سفر غير معترف به أصلا طول تاريخ الكنيسة السوريانية، ولكن اعترفوا به بعد اعتراف الكنيسة الكاثوليكية اعتراف ظاهري، لكن ضمنا لا يقرأ في الصلوات ولا يقرأ داخل الكنيسة نتيجة لعدم اعترافهم به، وده ليه قضية أخرى. برضو عبر التاريخ في لمحة تاريخية مهمة جدا في التاريخ، يعني في مرتكزات كده في التاريخ، يعني مثلا في السياسه في 11 سبتمبر في مثلا في التاريخ الاسلامي في الهجره.
نعم.
في تواريخ كده
تواريخ معينه بتعلم.
نعم.
نعم.
في واحد اسمه مارتن لوثر اللي هو انشا مذهب البروتستانت وعمل يعني لو كانت الكره المقدسه كانت كده فهو عملها كده في يعني نظره الى الكنيسه والمسيحيه وهكذا. مارتن لوثر ده خرج على الكنيسه الكاثوليكيه وقال انه انا مش هؤمن بسبع اصفار معروفين بالسبع اصفار الابو كليفة اللي هم في العهد القديم ومش هؤمن باربع اصفار في العهد الجديد ايضا اللي هم رسالة العبرانيين رسالة يهوذا رسالة يعقوب وسفر الرؤية. وضعهم في ترجمة كان ليه ترجمة مهمة جدا ترجمة للغة الالمانية للكتاب المقدس وضعهم في اخر الكتاب وقال انه دولت لا يعتبر وحي حتى انه تسمى رسالة يعقوب سماها برسالة الحمير. ليه؟ لأن رسالة يعقوب بتهدم الإيمان المسيحي حسب قوله وأنها مضادة لرسالة رومية يعني ضد الإيمان المسيحي لأنها فيها الإيمان بالأعمال وأهمية الأعمال في الخلاص وهكذا فقال أن دي تهدم الإيمان أصلا وأن الإيمان قائم على الخلاص بدون أعمال وهكذا.
طيب حتة مش هأؤمن بس قبل ما نخش بمرحلة تانية من الحلقة والنقاش يعني إيه حد بيقول مش هأؤمن؟ هل هذا الموضوع اعتراف ضمني ان الامور دي مش مقدسه مش مسلم بيها من
لا حاجة. هو الفكره انه ما هي دي فكره بقى اللي هنطرحها تاني انه في مبحث مهم قوي متعلق بالجزئين الموجودين في الكتاب المقدس او الفرعين فرع العهد القديم وفرع العهد الجديد. السؤال اللي بيطرح نفسه الان انه متى كون العهد الجديد مثلا يعني امتى كون العهد الجديد؟ عندنا العهد الجديد خلينا نمسك النسخة دي اسمها العهد الجديد.
هنشرح في السريع عن يعني ايه العهد الجديد.
العهد الجديد هو الكتب اللي كتبها طبقا للرؤية المسيحية تلاميذ الرسل ومن تابعهم دي بتسمى العهد الجديد
المكونة. وهل تلاميذ المسيح هم اللي كتبوا العهد الجديد ده؟
في الحقيقة لا يعني طبقا لكل المراجع انه يعني سبحان الله فقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فقول لهم مما كتبت أيديهم وقول لهم مما يكسبون.
نعم.
يعني هم كتبت هذه الكتب وباعتراف المراجع المسيحية حنأتي دلوقتي على مراجع يعني مثلا دكتور فهيم عزيز وده أستاذ اللاهوت في الكلية الإنجليلية بيذكر تحت عنوان من هو كاتب إنجيل يوحنا بيقول مع كل المحاولات المبذولة لمعرفة من كتب إنجيل يوحنا فالله وحده يعلم من كتب إنجيل يوحنا.
الله.
يعني ده أستاذ اللاهوت الدفاعي وهو اللي بيصحح الـ ورق الإجابات للطلبة في الكلية اللاهوتية بالعباسية.
نعم. نعم.
تمام. فهو بيقول كده واحد مثلا إنجيل متى مثلا واحد من أهم علماء الكاثوليك اسمه استيفان شارابانتي بيذكر أنه إنجيل متى غير معروف كل المراجع المتعلقة بفرع كبير قوي اسمه فرع علم النقد الكتابي وبالذات في علم النقد الأعلى اللي هو متعلق بمن كتب وكيف كتب وإيه الظروف المحيطة بكتابة هذا السفر أو ذلك الكتاب بيؤرخوا أن كل هذه الكتابات ليست من كتابة التلاميذ. المهم أننا عاوزين نرجع للسؤال الثاني اللي هو ايه؟
هل تلاميذ المسيح
احنا جاوبنا على السؤال دوت.
في انت كنت بتقول لي حاجه في العهد الجديد.
هنتكلم على العهد الجديد. هو متى كون العهد الجديد؟
نعم.
يعني الكتابات دي 27 سفر متى جمعوا ومتى قيل ان هذا الكتاب هو العهد الجديد وهو موحى به؟ الحقيقه المذهله حتى تفهم كلامي سابقا ان حتى لم اجد عظام الماعز. الحقيقه المذهله انه في مجمع ترينت في القرن الستاشر يمكن الصورة هتظهر دلوقتي تم التصويت على أسفار العهد الجديد وأسفار العهد القديم أيضا بنسبة 43% موافقة و 27% رفض وامتناع 29%. هذا التصويت تم على الأصفار في مجمع تنين في القرن الستاشر حتى يحددوا ما هي
المجمع. ده بيجمع كل
مجمع تنين ده من أهم المجامع الكاثوليكية على مر التاريخ.
أي
مجمع ده قعد شهور يعني. فكان هناك إشكالية. مارتن لوثر لما جاء عمل الإشكالية دي وتابعه كثيرين، لوسيوس وديفيد وولدر كثيرين تابعوه في قضية الأصفار أو الكتب اللي هم سموها الأبوكريفة العهد الجديد اللي هي رسالة يعقوب ورسالة يهوذا والرؤية ورسالة العبرانيين، وأيضا كان في يعني رسالة بولس إلى أهل لادوكية، ودي رسالة كانت موجودة في ترجمات كثيرة عبر التاريخ في الترجمات الألمانية، وكانت موجودة في الكتاب المقدس السويدي وهكذا. المهم لما صارت هذه السائرة أو صار هذا الكلام بدأ الكلام إيه المفروض نضمنه في العهد الجديد وإيه المفروض نضمنه في العهد القديم. فجمعوا الأساقفة وحصل التصويت بنسبة كم؟ 43%، يعني حتى لم يتعدى النصف. 43% و27% رفض و29% امتناع. فهكذا كون العهد الجديد وهكذا كون العهد القديم
الموجود دلوقتي
الموجود الآن.
طيب
السؤال اللي بيطرح نفسه، قبل هذا التاريخ الكنائس كان بتعمل ايه؟ الصراحة الكنائس والاباء كانوا في خضم معركة متطاحنة، فهذا يؤمن باصفار وهذا يؤمن باصفار وده يرفض اصفار وده يرفض اصفار. ليه؟ لانه المسيح لم يكتب هذا الكتاب، لانه تلاميذ المسيح ليس لهم علاقة بهذا الكتاب. الكنيسة في فترتها الاولى القرن الاول والثاني والثالث بدأت تدرك أنها بحاجة إلى كتب معينة، إلى كتب معينة هي دي يتم الاعتماد عليها في الإيمان وفي الكنيسة وهكذا، وإنه خارج هذه الكتب لا يتم الاعتماد عليه. يعني كان في واحد من علماء الكتاب المقدس والكتاب بعيد معلش
اسمه
ويليام بيترسون اللي كتب اسمه The Earliest Gospels، بيقول انه واحد انه
عمل بالعربي كده
الاناجيل في العصور الاولى في العصور المبكرة يعني.
نعم.
بيقول انه عملية انتاج الاناجيل في العصور الاولى كانت عملية سهلة جدا.
انتاج
يعني كل واحد ممكن ينتج انجيل وينسبه الى التلميذ، عملية سهلة جدا. يعني مثلا واحد ينتج انجيل ينسبه لانجيل متى ويقول عليه انجيل متى، ينسبه الى توما، ينسبه الى يوحنا، ينسبه الى بطرس. كانت عمليه سهله جدا. وانه كانت الحاجه الى هذا العمل انه كل واحد عاوز يدعم وجهه نظره الثيولوجيه، وجهه نظره اللاهوتيه في الموضوع. فكسرت الاناجيل وكسرت الكتابات. وبعد ذلك العمليه احتاجت الى تقنين. فجاء واحد مهم قوي في التاريخ الكنسي، مهم جدا، اسمه اثناسيوس الرسول في القرن الرابع بعد مجمع نيقية 367، وأسس للقانون الموجود الآن. قال إنه العهد الجديد 27 كتاب هم كذا وكذا وكذا، والعهد القديم هو الكتب الموجودة في القانون العبري هم كذا كذا كذا. وده كان في مصر هنا في كنيسة مصر، وكان من ألمع الآباء الرسل في كنيسة مصر.
طب العهد القديم على هذا الأساس يا دكتور حسام، معنى ذلك إنه ده اعتراض ديني إنه محرف؟
العهد القديم الحقيقة احنا مش هنجد الا يعني الشهادات اباء الكنيسة على العهد القديم. اولا العهد القديم ليس عهد قديما واحدا، احنا قلنا انه العهد القديم في العهد القديم الموجود في النسخة العبرية، وعندنا العهد القديم موجود في النسخة السبعينية، وده طبعا مختلف تماما عن الموجود في النسخة العبرية. وعندنا نسخ كثيرة من العهد القديم، يعني في واحد اسمه اوريجانوس، اوريجانوس هذا عمل يسمى الهكسابلة، لما وجد اختلاف العهد القديم ما بين الكنائس وما بين اللي بيطرح في الكنائس وهكذا، بدأ يعمل جدول للاختلافات. فحط النص العبري وحط النص حاجة اسمها الترجمة السبعينية، حط ثلاث ترجمات أخرى اللي هي ترجمة سيماخوس وأكيلا وسايدوشيوس علشان يعرف الاختلافات. اختلافات رهيبة جدا، يعني مثلا ما بين النص العبري، النص العبري والنص السبعيني، مثلا عندك في صموئيل الأول الإصحاح 17 من أول عدد 12 لغاية 31، 12 لغاية 31 19 عدد صح؟ مش موجودين. صموئيل الأول 18 من 1 ل 5 مش موجودين. الملوك الأول 14 من 21 مش موجودين. الخروج 28 من 23 ل 28 مش موجودين. كل ده مش موجودين في الترجمة،
مش موجودة في الترجمة،
مش موجودة في الترجمة السبعينية اللي هي أصل من أصول العهد القديم. المهم علشان الموضوع لا يطيل بنا، عاوز بس أشوف شهادات آباء الكنيسة
على العهد القديم.
على العهد القديم هناخد واحد من أهم آباء الكنيسة اسمه يوستينوس الشهيد. ده كان من آباء القرن الثاني ومن المعترف بإيمانهم وقوامتهم ورسوليتهم وهكذا. يقول في كتابه الحوار مع تريفون،
الحوار مع
تريفون،
تريفون
يقول بما نصه، ويمكن الصورة هتظهر، هو قاعد بيتكلم على تحريف اليهود للترجمة السبعينية وحذفهم للنصوص من النصوص العبرانية وهكذا، ثم بعد شوف هيقول كلمة خطيرة جدا وبيقول ومن أقوال إرميا نفسه حذفوا هذا النص. إن الرب الإله قدوس إسرائيل ذكر أمواته الذين يرقدون في تراب القبر فنزل إليهم ليعلن لهم بشرى خلاصه. النص ده كان موجود في سفر في العهد القديم اسمه سفر إرميا. لما رجعنا لسفر إرميا عايزين نشوف هذا النص لم نجده. فهذا دل إن النص ده كان موجود في العهد القديم واليهود حذفوه علشان ده بينبئ على المسيح. وفعلا النص ده كان موجود في العهد القديم لانه إيريناس استشهد به في كتاب ليه اسمه ضد الهراطقة في كتاب 3:20 وكتاب 4:22. فهذه شهادة
آباء الكنيسة على العهد الكنيسة
على العهد القديم. شهادة ليس بعدها شهادة. ده بيقول لهم من أقوال إرميا نفسه حذف هذا النص. وعلى فكرة المقطع دوت في الكتاب، في الكتاب اللي هو الحوار مع تليفون، مقطع المترجم معنويله كده مقاطع محذوفة، مقاطع حذفها اليهود من عزرا وإرميا، وطبعا ذاكر النصوص المحذوفة من عزرا وإرميا وهكذا. عندنا أب تاني من آباء الكنيسة وهو أوريجانوس، وده من كبار آباء الكنيسة، يعني علامة الإسكندرية، كان مدير مدرسة اللاهوت في الإسكندرية، وكان رجل علامة لم يؤلف مثله، يعني لم يؤلف في المسيحية مثله يعني. فبرضه كان بيتكلم عن اليهود وانه مذكور في الكتاب انه اليهود قتلوا الانبياء ونشروهم بالمناشير وهكذا. فهو هنا بيتساءل، وده كتاب ارثوذكسي يعني كتاب صادر من الكنيسه المصريه اسمه العهد القديم كما عرفته كنيسه الاسكندريه، بيقول انه اما سبب غياب بعض الاسفار اليونانيه من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع حسب تعليل أوريجانوس الى رغبتهم في اخفاء كل ما يمس رؤسائهم وشيوخهم كما هو مذكور في بداية خبر سوسنة. وبعد ذلك يقول فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت كما يكتب أوريجانوس ومع ذلك لم تذكر في العهد القديم. ثم يتساءل أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذين قتلهم اليهود. ثم بعد ذلك الكاتب يورد، ثم يورد أوريجانوس مثالا آخر من رسالة العبرانيين، آخرون تجربوا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف. هنا أكد أوريجانوس أنه كان هناك أخبار في العهد القديم عن قتل الأنبياء وعن اضطهاد الأنبياء واليهود حذفوها حتى لا يصيموا أنفسهم
بالعار
بقتل الأنبياء والعار الذي لحقهم. السؤال بقى المتعلق، يعني احنا كده يعني مشينا انه في مبحث قلناه انه متى كون العهد القديم ومتى كون العهد الجديد عبر المجامع. وده مبحث مهم قوي للدارسين،
اعتراف الاباء ان العهد القديم في تحريف. طيب المخطوطات اللي هي المكتشفة اللي موجودة هل تماثل النص الموجود دلوقتي؟ يعني المخطوطات اللي حضرتك شفتها او الموجودة، هل النص الموجود الان في العهد الجديد بقى في مماثلة بين الاثنين؟
تمام، احنا عاوزين نقول انه هناخد بس نظرة عن الكتاب المقدس الحالي اللي هو منتشر في الكنائس المصرية وفي غالب البلاد العربية وهو نسخة اسمها نسخة سميث فان دايك. نسخة سميث فان دايك دي ترجمة عن الأصل اليوناني يسمى النص المستلم. النص المستلم ده عمل واحد اسمه إيرازموس في القرن الستاشر، جي اعتمد على 8 مخطوطات. الثمان مخطوطات راجعة أقدمها للقرن الحداشر، للقرن الحداشر. هي مخطوطات كودكس، كودكس 1 وكودكس 1R وكودكس 2E، مخطوطات 8 كلها راجعة للقرن الحداشر، وفي منها راجعة للقرن الاثناشر والتلاتاشر والعشر والخمستاشر. المهم انه لما اكتشفت المخطوطات القديمة اللي راجعة للقرن الرابع والقرن الخامس وهكذا، زي المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، وجدنا اختلاف عجيب الشأن. يعني وجدنا اختلاف، يمكن هيظهر الآن الاختلافات ما بين النص العربي الموجود ما بين إيدينا ما بين المخطوطة السينائية. ما بين المخطوطة السينائية حوالي 17,000 اختلاف، 17,000 كلمة أو حوالي 18,000 نص هيطلع عندنا. والفاتيكانية اللي هي المخطوطة برضو قديمة راجع للقرن الرابع حوالي 15,000 اختلاف بالضبط، علشان ما كنش يعني عندنا الفاتيكانية 15,000
اختلاف،
15,000 اختلاف 156 و 17,000 اختلاف 994 كلمة. طيب هنذكر على ذلك أمثلة سريعة كده. عندنا مثلا نهاية إنجيل مرقس، نهاية إنجيل مرقس 12 عدد في الإصحاح 16، مش موجودين في المخطوطة السينائية ولا المخطوطة الفاتيكانية. وعلى ذلك يعني يجب أن نذكر بما فعله الأب متى المسكين في تفسيره الإنجيل مرقس، إن هو في نهاية تفسيره الإنجيل مرقس لم يفسر آخر 12 آية، وقال إن هم ليسوا من أصل إنجيل مرقس، وإن أنا يرتاح ضميري إن أنا مش هفسر هذه الآيات لأنها آيات دخيلة وليست من أصل إنجيل مرقس. قصة المرأة الزانية، قصة المشهورة كل شوية يقول لك ما منكم بلا خطايا فليرميها بحجر، دي قصة موجودة في يوحنا، إنجيل يوحنا في نهاية الإصحاح السابع وبدايات الإصحاح الثامن، مش موجودة في المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية.
يعني في تبريكة؟
مدخلة باعتراف الجميع. يعني حتى في الكتاب المقدس الكاثوليكي في المدخل إلى العهد الجديد متكلم على إنجيل يوحنا وذاكر إنه هذه القصة مدخلة عبر المراحل التاريخية المختلفة، ليست من أصل إنجيل يوحنا، وهذا عليه كل علماء النقد.
يمكن عايز أقول حاجة عشان ما توهكش.
طالما
دي قصة متفبركة من كان خطيئة. قصة ان المسيح بيقول اذا حد لطشك على خدك الايمن دور له الايسر ولا تقاوم الشرير او الكلام ده، فعلا موجود المسيح على كده؟
تبقى لعلم النقد النصي، لعلم المتعلق بالمخطوطات موجودة. موجود
كويس.
ولكن في ما هو اهم، في عندنا نص مهم جدا خلينا نتكلم عنه شوية، وهو رسالة يوحنا الاولى 5:7. رسالة يوحنا الاولى 5:7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وعلى ثلاثة هم واحد. There are three, the bear witness in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. في الترجمات العربية وجدنا أن النص ده حذف، يعني في الترجمة الكاثوليكية حذف.
في العهد الجديد.
في العهد الجديد.
آه.
في الترجمة العربية المشتركة حذف. في ترجمة الحياة حاطينه ما بين قوسين، وفي بعض الطبعات حذفاه. في التراجم الإنجليزية المشهورة زي الريفايز ستاندرد فيرجن والنيو ريفايزد والأمريكان والجورجال بايبل وكل ده حذفاه. ايه القصه؟ القصه غريبه الشكل. يعني لك ان تصور ان هذا النص اسحاق نيوتن ترك التفاحه وقوانين الفيزياء وكتب كتاب عن هذا النص، ونص اخر موجود في رساله تيموثاوس الاولى 3:16، كتب كتاب اسمه هيستوريكال انترودكشن، واثبت فيه ان هذا النص مفبرك.
هيستوريكال
انترودكشن،
مقدمه الهستيريا.
لا،
هيستوريكال
تاريخيه
اسمه.
ترك الفيزياء وكتب هذا النص لانه كان ادخاله بشكل غريب جدا. برضو في واحد اسمه ادوارد جيبون، ده من كتابه اللي هو صعود وسقوط الامبراطورية الرومانية، أرخ انه اعظم كتاب في القرن الـ18. كتب عن هذا النص. هذا النص ما قصته؟ قصته انه هو ادخل في المخطوطات، في المخطوطات المتأخرة، ثم بعد ذلك ضمن في الكتاب المقدس. فلما اكتشفنا المخطوطات القديمة، مخطوطة الفاتيكانية والسينائية والمخطوطات الأخرى القديمة، لم نجد هذا النص. فالسؤال اللي بيطرح نفسه الآن، هذا النص مفبرك، طب لماذا حتى الآن موجود؟ الغريبة بقى والمدهش والعجيب، يعني مؤتمر تثبيت العقيدة 2008 اللي بتعقده الكنيسة هنا في مصر سنويا، كان عنوانه الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، ولا ثلاثة هم واحد، رسالة يوحنا الأولى 5:7. فخرج واحد على الأنبا بشوي وسأله، قال له إن هذا النص يعني ليس أصليا ومش موجود في الترجمات القبطية. يعني احنا عندنا الكنيسة هنا كلها ترجمات قبطية قديمة معروفة الترجمات القبطية، النص ده مش موجود فيها ومش موجود في كتب الصلوات الكنسية. يعني الكنيسة هنا لها كتب صلوات متضمنة لأعداد من العهد القديم والعهد الجديد، مش موجود فيها هذا النص لعدم وجوده أصلا تاريخيا. حتى في كتاب صلوات اسمه القطمارس مش موجود فيه هذا النص. تصور الأنبا بشوي قال له إيه؟ قال له كويس إن أنت نبهتنا علشان نضيفه للترجمات والكتب الصلوات
كده،
علشان البابا هيزعل لو عرف المعلومة دي. طبعا لا تعليق، إنما الشاهد إنه هذا النص، هذا النص مهم جدا، يعني من الأهمية بمكان لك أن صار إنه في موقع كامل اسمه 1 جون 5-7، في كتاب كامل اسمه 1 جون 5-7 قول لي فيه أشياء كثيرة وهكذا. ليه؟ لإدخاله بشكل عفوي، وثانيا لأهميته لأنه النص الوحيد الدال على التثليث في العهد الجديد. عندنا برضو علشان نشوف أهمية دراسة النقد النصي وهكذا، إن إحنا عندنا العلماء الآن مهتمين بموضوع النص الأصلي. يعني هل النص الأصلي للكتاب المقدس في شق العهد الجديد مثلا ممكن إن إحنا نحصل عليه؟ الحقيقة إن الكتاب المقدس في شقه العهد الجديد في ما يخص النص الأصلي، العلماء مقرين الآن إنه لا أمل للوصول إلى النص الأصلي للعهد الجديد. وإنه علم النقد النصي، ويمكن في حاجة هتصعب دلوقتي، علم النقد النصي اللي هو علم دراسة المخطوطات وهكذا، بيهدف إلى الوصول لأقرب نص للنص الأصلي، لكن لا أمل للوصول إلى النص الأصلي.
كلام العلماء
هنقرأه الآن.
اتفضل.
والمثال الأعلى الذي يهدف إليه علم النقد النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق المختلفة، الوثائق اللي هي المخطوطات يعني، والترجمات القديمة وهكذا، لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يكون من الأصل الأول، ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى النص نفسه، إلى الأصل نفسه. لا يرجى، مرة أخرى، لا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه. هنا العلماء قالوا، منهم علماء كثيرين زي بارت إيرمان، ديفيد باركر، ويليام بيترسون، كل دول من أهم، يعني مثلا لما نقول مثلا ابن الصلاح في الحديث، ابن كثير، احنا لما نتكلم عن علم النقد النصي بنتكلم على الناس دي، بيقولوا لا أمل للوصول إلى النص الأصلي. وفي حتى عالم محافظ اسمه فيليب كومفورت ذكر ذلك في كتابه، انه بيعلق عن انه بارت إيرمان وديفيد باركر وغيرهم لا يؤمنوا حتى بالأمل للوصول إلى النص الأصلي. في حتة كمان في المدخل ده، مدخل إلى العهد الجديد، صفحة 13، وده نص مهم جدا، بيقول فيه انه اصحاب النقد يعني واصحاب مراجعة النصوص وهكذا، بيقول وهدف اصحاب النقد الباطني ان يوضحوا بجلاء نوع التدخل الذي قام به الناسخ والاسباب التي دعته الى ذلك التدخل، فيسهل بعد ذلك على الارتقاء الى القراءة القديمة التي تفرعت منها سائر الروايات. تمام. في نسخة دي الكاثوليكية في سنة 1969 كانت التي تفرعت منها سائر الروايات المحرفة.
كلمة المحرفة،
المحرفة دي تشالت من النسخة الجديدة. وعلى فكرة لو كانوا سابوها كانت هتبقى أقل كثيرا إن هم يشيلوها، لأن هم كده بيعترفوا يقينا إنه الكتاب المقدس فيه روايات محرفة. أنا عاوز بس يعني ألخص اللي أنا قلته بسرعة، إن إحنا عندنا مسح جغرافي كنسي عبر المكان. البروتستانت عندهم كتاب مقدس مختلف عن الكاثوليك، عن الاثيوبيين، عن الجريك أرثوذكس. عبر التاريخ لم يكن هناك سمة كتاب مقدس اجتمع في مجمع ترينيت في القرن الستاشر وصوتوا بنسبة 40% اقل حتى من النص لتحديد اصفار الكتاب. المخطوطات القديمة تختلف عن الكتاب المقدس الحالي في اعداد كثيرة جدا، 17,000 اختلاف او ما يزيد، والمخطوطة الفاتيكانية 15,000 اختلاف، نصوص كثيرة. حتى الترجمات القديمة، الترجمة القبطية اللي هي فخر الكنيسة المصرية الآن، يعني بيفخروا بيها، تختلف تماما عن الكتاب المقدس الحالي. وهذا السبب هو الذي دفعهم إلى عدم اعتماد ترجمة عربية معتمدة على الترجمة القبطية القبيحة. شكرا
شكرا جزيلا دكتور حسام أبو الخاري. معلش هو الوقت بيسرقنا كده,
لا لا نكمل حديثنا إن شاء الله. أشكرك في النهاية
ربنا يخليك. أنت كليك تعليق في دقيقة عن الصورة أو التقرير اللي كان جاء عند مجزرة الأباتشي اللي في العراق.
هو العلماء والأصوليين قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوري.
نعم.
ومعرفة العقيدة أو الخلفية اللي عليها عدوك مهمة جدا. لما نقرأ الكتاب المقدس يتبين لنا اللي بيحصل في العراق أو الفيديو اللي حصل دوت شيء عادي جدا. يعني الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يأمر بقتل الأطفال والأطفال الرضع. الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يأمر بإبادة المدن كاملة. الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يأمر بقتل النساء والأطفال والشيوخ والبقر والغنم. واوا لما تيجي تقرأ سفر يشوع, سفر يشوع هذا عندما تقرأه تتوقع انه الدم يطلع من هذا من هذه الصفحات, انه الاشلاء تطلع, انه الرائحة النتنة للموت تطلع, انه شيء غريب جدا. يدخل على كل مدينة أريحة دخلوها, ابادوا كل ما فيها.
يعني هذا الكلام عقدي.
لو حضرتك لو في وقت ممكن حضرتك
أقرأ. لا هو احنا ممكن ان شاء الله هنستكمل مع بعض.
اقرأ لك نص اخير ممكن.
تفضل تفضل.
في صموئيل الاول الاصحاح 15
اي
صموئيل بيخبر شاول عن امر الرب لي, فيقول له فالان اذهب. بيقول له هكذا يقول رب الجنود الله, يعني بيقول لك. وبعد كده في العدد 3 فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم, بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. فاستحضر شاول الشعب وعده في طلائم مأتي ألف رجل وعشرة ألاف رجل من يهوذا. تاني رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. وشكرا.
ربنا يخليك دكتور حسام, وإن شاء الله بقلنا لقاء نستكمل هذا الموضوع الجميل في الدراسة النقدية في الكتاب المقدس. بشرفك على حضورك معنا
إن شاء الله
بعد الفاصل إن شاء الله. 15 قناة دينية متهمة بالتطرف, أكيد إحنا منهم طبعا لأنه كلام اللي اتقال في البرنامج بيلمح إلى هذا. فانتظرونا بعد الفاصل نناقش هذا الكلام.